قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هنا الآن خزائن السماء مع شيخ علي السلوس ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، ويسعدنا أن يكون معنا العلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن أحمد الثالوس، النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والذي نرحب به الآن وكل آن. مرحبا دكتور.
حياك الله وبارك الله
فيك. كرمكم الله. وأنا دائما أقول للدكتور الثالوس، يعني الوقت معكم يمر سريعا على نفاسته وعلى قيمته وعلى قدره الكبير، وهكذا العلم النافع شأنه دائما، يعني بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
كرمكم الله. قلنا تكون هذه الحلقة بعد إذن حضرات السادة المشاهدين هي أسئلة عامة فيما ورد إلينا، لأننا نفتح موضوعا في كل حلقة ثم نأخذ جزء من الاتصالات، فتفوتنا الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة، وهذا حق ثابت وفي رقابنا للسادة المشاهدين. اسمح لي فضل الدكتور، احنا كنا تكلمنا في سياق حلقة سابقة بمناسبة رمضان والجدل الذي يدور حول الزكاة، زكاة الفطر حبوب أو نقود وما إلى ذلك، وحسمت المسألة فقها لصالح المنفعة فيما أشرت فضيلتك ل قصة الصحابي الذي كان في اليمن، وأن الصحابة في المدينة الموجودين في ذلك الوقت الأنفع لهم أن تصل الأمور كذا، يعني هذا جدل يدور، وتورعا يتشدد بعض الشباب أو يستمسكون برأي واحد خشية ألا يجزئ كما جاء في الأمر. فنريد أن نفتتح الحلقة بهذه القضية مسبقا قبل أن يأتي رمضان ويتكرر الجدل الذي يدور كل عام وكأنها قضية لم تحسن بعد. تفضل فضلك.
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ونهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواقع أن هذا الموضوع يثار باستمرار في رمضان، وكثيرا ما يثار في غير رمضان. وكنت عندما أسأل كنت أصور معي أوراق من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. أنك تعرف الموقف بالنسبة لإخواننا الذين يتمسكون برأي شيخ الإسلام، والرجوع إليه في هذه النقطة له فائدة كبيرة.
صحيح.
سئل شيخ الإسلام رضي الله تعالى عن إخراج القيمة في الصدقات، فأجاب وأما إخراج القيمة في الصدقات والكفارات ونحوها.
الصدقات والكفارات ونحوها
فعمم لم يكتفي بالسؤال وإنما عمم. ثم ذكر المذاهب الفقهية أن الحنفية أجازوا، المالكية والشافعية لم يجيزوا، الحنابلة أجازوا في مواضع ومنعوا في مواضع. فذكر الآراء الفقهية أولا.
نعم.
ثم قال بأن إخراج القيمة بغير مصلحة وبدون مراعاة العدل فإن هذا لا يجوز.
خلينا نقف عند كل جملة يقولها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية.
القيمة بغير مصلحة وبدون مراعاة العدل، لأن من الذي سيقدر القيمة؟ الشخص نفسه. قد يقدر بغير عدل فيبقى يكون في ظلم الفقراء المساكين.
نعم.
بين هذا
القيمة هنا مقصود بها النصاب أو القدر اللي يخرج، لكن هذه موجودة في السنة،
نوع من المال غير النوع المحدد.
نعم.
يعني مثلا زكاة الفطر أربعة أصناف، فهل نكتفي بالأصناف الأربعة أم يجوز أن
تخرج القيمة المناسبة للزمان والمكان؟
نعم. بالنسبة للأموال الأخرى، زكاة الزرع، هل زكاة الزرع لابد أن نخرج زكاة من الزرع نفسه أم يمكن أن نخرج من القيمة، قيمة الزرع؟ هذه أمثلة.
نعم.
فقال هنا وأما إذا كان إخراج القيمة في مراعاة للعدل وتحقيق للمصلحة فإنه يجوز، وعلى الأخص إذا كان المحتاج هو الذي طلب القيمة.
إذن هو أدرى بحاجته،
هو أدرى بحاجته. أو الذين يجمعون الصدقات ويوزعونها رأوا هذا.
نعم. لأنهم قائمون على أهل الحي المنطقة.
نعم.
للبلدة.
نعم. يعني نراعي هذه التفصيلات لأنها مهمة.
طبعا طبعا، عشان كده قلت نوقف عند كل جملة.
نعم مهمة. نعم مهمة. نعم. ثم قال هنا بالنسبة لمراعاة العدل، لو أن شخصا عنده بستان وباع ثمارة، ثمار باعها بالكامل،
مانجا، جوافة، عنب، بستان.
نعم.
أيا كان،
أي أنواع أو حقل قمح،
ذروة،
ذروة، إنما هو باع بالكامل. يعني كما نعرف هنا يعني أصحاب الحدائق هذه يأتون بعدها بلوغ الثمار، لأن ممنوع البيع قبل بلوغ الثمار. فعند بلوغ الثمار يريدون أن يبيعها مرة واحدة ويأخذوا ثمنها ويترك هذا لمن اشترى يتولى. فقال هنا لو أنه باع وأخرج عشر ثمن
اللي هو زكاة الزروع،
زكاة الزروع العشر.
نعم.
لأن الزروع بالآلات
وأتوا حقه يوم حصاد.
نعم. مع عشر الثمن، قال فإن هذا في غاية العدل حيث ساوى الفقراء بنفسه.
يا سلام.
نعم.
ما شاء الله.
والإمام أحمد أجاز هذا، يعني هو أجاز في مواضع ومنعه في مواضع. والإمام أحمد أجاز هذا، هذا الكلام طيب، لكن الدليل. فذكر الدليل، الدليل هو ماذا؟ قال هنا بأن سيدنا معاذ عندما قال لأهل اليمن ائتوني بلبيس أو خميس أو قميص، ملابس، لأن اليمن كان مشهور بالملابس، ملابس، وأدخل فيه اللبيس ملبوس، بس إذا كان يكون ملبوس يعني صالح للتوزيع وليس مهلهل يعني.
نعم.
مكان الذرة والشعير، يعني لاحظوا جعل الثياب بدل من الطعام.
وهذا نص صريح في المسألة،
مكان الذرة والشعير. فإنه أهون عليكم، أسهل بالنسبة لأهل اليمن اللي هم مشتهرين بالثياب، وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة.
إذن هو أنفع لكلا الطرفين،
نعم،
للمزكي والمزكى.
نعم، نعم. لاحظنا فقه الإمام البخاري في عناوين الأبواب، هذا الكلام نجده في صحيح البخاري في الزكاة، كتاب الزكاة، باب أخذ العرض في الصدقة.
هذا عنوان الباب،
أخذ العرض في الصدقة، يعني يعني معناها تأخذ العروض هذه، تأخذها بدلا من الأموال.
العرض هنا أو العروض مقصود بها البدائل،
اللي هو الأشياء التي ليست من الطعام هنا، وإنما عروض يعني بدائل
ليست طعاما. نعم.
انتهى هنا الاستدلال. طيب، الحافظ ابن حجر هو من الشافعية، قلنا الإمام الشافعي لم يجز، الحنفية أجازه، وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذا كأنه أجاز.
نعم.
يأتي الحافظ ابن حجر فعاقب هذا فيقول: وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، ولكن ساقه الدليل.
يا سلام، هذه الجملة توزن بميزان الذهب.
نعم.
يعني نقولها، أقولها ابن حجر يعني شارح البخاري وشافعي، يعني يرى المسألة هنا بشكل يعني أدق، يعني
ويشير أنه كثيرا ما خالف الحنفية.
نعم. نعم.
ساقه الدليل ثم يقول: وهذا يدل أيضا على جواز نقل الصدقة. فعلى الأمرين، تقيم والنقل،
يعني أفتى لنا فتوى زائدة، يعني
جواز النقل. جواز النقل. نأتي إلى هذا الأثر. هذا الأثر يرويه فقيه اليمن طاووس، وهو لم يلقى معاذاً.
نعم.
فأتي يقول لك هنا إذن يعني خبر موقوف ومخصور. طيب، لم يراعي هنا أن الإمام البخاري جعل هذا عنوان الباب، يعني التعليقات البخاري، وإن كان الحافظ ابن حجر جمعها كلها في كتاب تغليق التعليق مجلد خمسة أجزاء، يبين أن التعليقات البخاري كلها لها اتصال من أماكن مختلفة.
نعم.
إنما هنا يعني أحيانا الإمام البخاري يروي قيل كذا، يعني بدون تأكيد،
من باب الاستئناس مثلا. نعم. كما قلت.
نعم، استئناس، استشهاد كذا. إنما هنا يجعل عنوان الباب.
البخاري لا يصدر بعنوان إلا
هذا فقه البخاري في العناوين.
في العناوين.
نعم. يعني معناه الإمام البخاري يرى هذا،
يعني العلماء يستدلون بعناوين. نعم. الكتب الكتاب كذا، يعني بمجرد أن يذكر فهو. نعم. دليل يعني.
نعم. نعم. إذن هنا الإمام البخاري كونه يروي بهذا ويجعله عنوان الباب، معناه أنه يرى هذا.
أنه رأيه كما قال الإمام.
نعم. إذن الحنفية والإمام البخاري والحافظ ابن حجر والإمام أحمد في بعض المواضع، كل هؤلاء يقولون بالقيمة،
لكن دكتور
الخلاف يعني معتبر أم غير معتبر؟
معتبر جدا، لكن ما ليس معتبرا هذا الشجار وهذا الجدل الذي يدور. ولماذا كل عام كما قلت وأنت قلت في غير رمضان أيضا كذلك؟
نعم. ولكن
ما السر في هذا الجدل؟
كنت أقرأ من المصورة التي معي، مصورة كذا صفحة كذا
من فتاوى الشيخ الإسلامي.
يعني هناك في السعودية أكوام الأرز.
صحيح. نعم.
مع أن الأرز خرج القيمة لأن الأصناف الأربعة ليس فيها الأرز.
يعني الأرز نفسه قيمة. يعتبر قيمة وليس من الحبوب المذكورة في
ليس من أصناف الأربعة.
سبحان الله.
سبحان الله. فكنت أقرأ حتى لو قد بني رأي شخصي.
نعم.
وخرجت على آراء كذا وخرجت على. فإذا هنا الحقيقة بهذا الضوابط التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية تكون مسألة القيمة نعم إذا حققت مصلحة ومراعاة العدل هذا لا شك في هذا. وجدت خطيب جمعة خطب وقال بلوية كذا لكن هذا طاووس لم يلقى صحابي وهذا خبر موقوف ومقطوع و... فالتقيت شاب من شباب لما يعلم التذب قلت له أينا أعلم بالسنة ويثبت منها ولا يثبت أنت أم الإمام بخاري؟ قال لا طبعا الإمام بخاري. طيب الإمام بخاري على عنوان باب
ولم السؤال نفسه سؤال قاتل فضل الدكتور
ولم ينظر إلى الاستطاعة
نعم
ثم عدم ذكر اسم اللي بينه وبين الاستطاعة هذا قد يكون لأنه يكون قد يكون سمعه من عشرات لأنه فقيه اليمن لا يسمع ما قاله معاذ سيدنا معاذ لأهل اليمن لا يعرف هذا
مستحيل
فإذا أحيانا يكون الانقطاع عدم ذكر من سمع منه لأنه سمع من كثيرين وليس لأنه لم يسمع قد يكون هذا
نعم
فعلى كل حال إذن هنا يعني الخلاف خلاف معتبر ولا يجوز أن نختلف فيه ويجب أن نراعي مصلحة الفقراء والمساكين
نعم ونخشى فضل الدكتور أنه باسم الورع أو باسم اتباع السنة يتم التضييق على الناس في مثل زماننا هذا وتظلم السنة ويظلم كذلك الإمام البخاري ويظلم يعني آراء لها اعتبارها وخلاف معتبر في السنة بسبب سرعة الفتوى أو استلال سياق من
الكتاب أو عند
منهج معين يعني هذا مما يضيق
يعني ربما مثلا بالنسبة لنقل الزكاة
طب اسمح لي أخذ اتصال معنا اتصالات السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته اسلام اتفضل اهلا بك اخ اسلام ازاي حالك
ازيك يا دكتور ازاي حضرتك
الله يسلمك شكرا جزاك الله خيرا اتفضل
الاستاذ دكتور انا شغال في احد الهيئات الحكوميه والهيئه ديت
طب اسمح لي اخ اسلام اسمح لي بس توطي التلفزيون بعد اذنك
طيب ماشي الهيئه دي يا شيخنا كل سنه بيجي لها في ميزانيتها 2 مليون جنيه وال2 مليون جنيه دولت في جمعيه اسمها رابطه العاملين في الهيئه الجمعيه ديت بتاخد الـ يعني بتاخد الفلوس ديت بتديها لشركه التامين اسمها الشركه المصريه للتامين التكافلي حياه وشغلنا على اساس الشركه بتتحمل 75% والموظف يتحمل 25% من قيمه القسط
تاني الجزئية دي بس عشان أركز معك
الشركة شيخنا هي الجمعية دي بتاخد الفلوس بتديها لشركة التأمين
تأمين وبعدين
بس شيخنا الشركة
تأمين تجاري أم تأمين إسلامي
مش عارف شيخنا هي إسلامي وما عرفش الصراحة يعني هي الشركة هم قالين لنا اسمها الشركة المصرية للتأمين التكافلي حياة
التكافلي
التكافلي وتأمين إسلامي
وعشان المفروض يا شيخنا ال 75% من قيمه القسط بتتحملها ايه يعني الهيئه اللي انا فيها وال 25 الباقي بيتحمل الموظف هو اللي بيتحملها
تسال عن الحكم يا اسلام
هو لسه يعني شيخنا المفروض ان الهيئه دي تحت اشراف هيئه الرقابه الدكتور نصر فريد واصل والدكتور علي جمعه
طيب طبعا على اي الاحوال احنا لا نذكر اسماء ومشايخنا على العين والراس لكن المساله مطروحه وفضلت الدكتور سيجيب عليها لكن اسمح لي فضلت الدكتور اخذ اتصال اخر من السعوديه قلت لي الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا كريم. بخير دكتور مصطفى.
بارك الله فيك.
الشيخ الدكتور السلساوي. بس يعني عندي شقة اشتريتها من 4 سنوات تقريبا بالتقسيط منذ بداية البناء عليها يعني أو بناء العمارة. وقريبا من فترة قريبة يعني خلصنا الإقساط وتم استلامها. أنا الآن بعرضها للبيع بغرض إن أنا أشتري شقة في مكان آخر أو يمكن يعني أغير النية وأعرضها للبيع للتجارة يعني كتجارة. وفي حالة البيع يكون برضو قبض الثمن بأقساط لأنه في ركود حاليا يعني وعلى فترات طويلة. فبسأل يعني متى تستحق هذه الأموال الزكاة؟
متى تستحق الزكاة؟ بارك الله فيك أخ محمد. حاضر. أخونا إسلام بيسأل عن التأمين التكافلي بالصورة التي عرضها. يعني
هو التأمين التكافلي أو التبدلي أو التعاوني أو الإسلامي، هذه ألفاظ مترادفة يعني لشركة تأمين غير تجارية. والمجامع الفقهية أفتت بجواز التعاون مع التأمين التكافلي.
طيب نعطي أيضا صورة منه حتى يعرف الناس ما هو الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، وهذا حلال وهذا حرام
يعني في هذه الحلقة أم نقصر حلقة خاصة؟
يعني توضيح عاجل. نعم.
توضيح عادي. التأمين التعاوني أو التكافلي الذين يشتركون في التأمين يدفعون الأموال لشركة التأمين، لكن هذه الأموال لا تدخل في ملك شركة التأمين.
لا تدخل في ملكه.
لا تدخل في ملكه. يعني التأمين التجاري القسط الذي يدفع يدخل في ملك الشركة. والتعويضات التي تدفعها الشركة تدفع من أموالها. من أموالها. ولذلك هنا عملية القمار. هذا اللي كم تربع وكم تأخذ. قمار. إلى جانب التعامل بالربا. إنما التأمين التكافلي المفروض أنه لا يتعامل بالربا. ثم هو لا يملك هذه الأموال وإنما يستثمر هذه الأموال بطريقة إسلامية
لصالح
أصحابها، يعني. أصحابها ولو نسبة باعتبارها عن المضاربة مثل بنك إسلامي.
مشغل الفلوس ويعني
ويأخذ نسبة من الأرباح. نسبة الأرباح. فإذا هنا التأمين التكافلي الشركة تستثمر وتأخذ نسبة من الأرباح والباقي لصالح المشتركين. في نهاية السنة عندما تقوم إصدار ميزانية، ميزانية إسلامية، تبين مثلا هنا المبالغ التي حصلتها والأرباح التي حققتها والتعويضات التي دفعتها،
كل هذا يحسب.
والبقي شيء بقي يرد على المشتركين.
هذه الصورة الإسلامية.
نعم.
طبعا سؤال أخونا محمد من السعودية اللي هو اشترى شقة بالتقسيط وانتهى التقسيط وأصبحت يعني يملكها ويريد أن يعرضها للبيع أيضا بتقسيط، لكن هذه الأموال يريد أن يعرف
متى الزكاة فيه. متى نوى البيع تجارة واجبت الزكاة. يعني هذا المبنى لو أنه للتأجير فالزكاة على الأجرة، الإيجار، للسكن ليس عليه زكاة، إنما للتجارة والزكاة على قيمة العين، القيمة السوقية، يعني قيمته في السوق.
نعم. ما دامت المسألة خرج
نوى. نعم. نوى
التجارة.
نعم.
معنا اتصال الجزائر. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أريد أن أسأل الشيخ عن طريقة تعامل البنك الإسلامي فيما يخص بيع السيارات. ذهبت إلى البنك فطلب مني أن أمده بخاصية السيارة. خاصية أخذها من المعرض الذي يبيع السيارات. وبعد ذلك يقوم البنك بالتفاهم مع هذا المعرض لشراء السيارة، ثم أدفع للبنك قيمة 20% من ثمن السيارة. بعد ذلك أتسلم سيارتي من عند شركة السيارات. بعد أن أوقع عقد بيع وشراء مع البنك.
نعم.
مع العلم أن ثمن السيارة سيقع تقسيطه لمدة معلومة من السنوات وبأقساط محددة على مدة زمنية معلومة أيضا.
نعم.
وتبقى السيارة طول مدة الخلاص مملوكة لي لكنها مرهونة للبنك حتى يقع إكمال تسديد ثمنها.
انت قلت مرهونه للبنك، يعني في حيازه البنك تقصد؟
هي ملكي، هي السياره
ملكية. الملكيه هنا لمن؟
هي ملكي انا، لكن لا استطيع بيعها للمده التي حتى اكمل خلاصها.
نعم،
مثلا انا باش المده اللي باش نخلص فيها السياره هي 5 سنوات، لا يمكن لي ان ابيع السياره حتى اكمل تسديد ثمنها.
طيب عموما يعني مفهوم اتصالك. السؤال عن التعامل في مساله شراء السياره من خلال البنك والمعرض وما يدور حول هذه القصة التي أشرت فضيلتك إليها كثيرا، لكن اسمح لي أخذ الإجابة بعد أن أخذ هذا الاتصال. معاذ من الإمارات، أبو معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبو معاذ. حياكم الله، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. إذا حضرتك دكتور
يقرئك السلام.
حياك الله
دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، تفضل.
لو تكرمت يا دكتور كنت عايز اسال حضرتك عن حاجه. انا النقابه اللي انا كاتبها في مصر المفروض ان هي تعرض شقق للبيع.
نعم.
فالشقه لما نزلت سالت عليها لقيت ان هي تنباع بقيمه مثلا قيمه اكس، دي القيمه بتاعتها السوقيه، لان لو حبيت اشتريها كاش هشتريها بالقيمه دي. تمام؟ لكن ان هم عاملين عرض اخر اللي انا لو حبيت اشتريها بالقسط هدفع مثلا نسبه وبعد كده يكون في فايده. بنسبة 5% أو 7% على حسب. حسب أنا تبع النقابة ولا مش تبع النقابة. هل ده حضرتك هيكون حلال ولا حرام الجزء الآخر؟ يعني مش الجزء، لو أنا أشتريها كاش خلاص واضح يعني هدفع فلوسها أشتري العين. لكن لو أنا حضرتك خدتها بالطريقة الأخرى دي، أنا دفعت قيمة وبعد كده أبتدي أقسط، حتى لو كنت هقسط في مدة قصيرة يعني خلال سنة أو سنتين إن شاء الله.
لكن قسط بفائدة يعني. نعم.
قصة السيدة أن هم قايلين مثلا الإكس والإكس دي عليها الباقي، إكس والإكس ده هيكون عليه لو فرضا بإني اشتريت دفعت مثلا نص إكس هيفضل معايا النص الآخر، النص إكس الآخر ده هيكون عليه بقيمة 5% سنويا أو 7% سنويا، وبعد كده خلاص هتبدأ قصته بقى على حسب ما أنا هدفع. لو هدفع خلال سنة يبقى خلاص هدفع 5% بس خلال السنة القسط الوقت، لو في سنتين يبقى هدفع 10% من القيمة كلها المتبقية.
تمام كده يعني حضرتك. مفهوم سؤالك حضرتك. واضح إن شاء الله. اخونا الاستاذ جمال من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ جمال تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، مرحبا.
والله عندي 3 اسئله للفتوى فيهم ان شاء الله.
تفضل.
هو يدعي لي ربنا بالهدايه كذا ان شاء الله.
يسر الله لنا ولك الخير. وثبتنا واياك على الهدايه.
اللهم امين. اللهم امين. بالنسبه انا متزوج بقالي 10 سنين. وعندي 3 صغار ومراتي زوجتي يعني.
نعم.
أنا عايز تلبس النقاب، الكلام ده من بعد ما اتجوزت بكلمها باستمرار. بس هي مش مقتنعة بموضوع النقاب، هي أنا إنسان كويس طبعا أقوله، بس موضوع النقاب بالنسبة لي أنا عايزها تلبس النقاب والموضوع ده مأثر فيها جامد.
طيب
ممكن بوصل للتفكير للطلاق.
لا لا أنا طب ده الجزء الأول من سؤالك، الجزء الثاني.
السؤال الثاني في بعض أصحاب ليا شغالين في مطعم. فالاوردرات زي ما بنقول احنا بيضربوا اوردرات بدون يعني بحيث ياخدوا المبلغ ليهم هم من غير ما يطلعوا اوردر، وده بعلم المشرف وبعلم المدير، بالرغم ان المنتزه ده الفلوس بتاعته الارباح بتاعته بتروح للايتام. فايه الحكم في كده؟ يعني ان هم احنا كعاملين بنطلع الاوردرات من غير فلوس وبناخد الفلوس نحطها في جيبنا.
تمام.
عايز حكم الدين.
حاضر.
الموضوع الثالث يا شيخ معلش هو في حياء للدين شويه.
اتفضل.
بالنسبه لانا بغيب سنه عن مراتي. وانا مقيم في ليبيا. فبكلمها في التليفون. فبيحصل يعني شبه جماع.
طيب خلاص احنا فهمنا الاتصال. في اسئله تخصنا وفي اسئله تخص برنامج فتاوى الناس او الامور البرامج اللي بتتعلق بالمشكلات الزوجيه، ومنهم برنامج بقدمه خليني في بيتك، عندنا مملكه الحب، عندنا الدكتور يحيى الاحمدي، عدد من البرامج بتجيب على مثل هذه الاسئله. لكن في جزء يخصنا في الاسئله، لكن سريعا كده بناخد بعض الاسئله الوارده. بنقول سؤال اخونا أبو معاذ بيقول إن النقابة المنتسب ليها بتعرض شقق للبيع، إذا كانت كاش خلاص بيدفع ثمنها، إذا كانت بالتقسيط بيدفع جزء وبيقسط الجزء الآخر، بيبقى فيه يعني قسط بفائدة سنوية بتقدر بكذا يعني، فما الحكم؟
المسألة هنا ترجع إلى طبيعة العقد. فإذا كان العقد بيع بالتقسيط بمعنى أن يكون له هذا المسكن بمئة ألف مثلا بالتقسيط على سنتين أو ثلاثة أو أربعة أي مدة، تدفع في الأول كذا وتقسط قسط شهرية مبلغ كذا، هذا شيء فيه. إذا قال هذا المسكن بثمانين وفوائد تقسيط عشرين، هذا لا يجوز.
إذا حدد بهذا الشكل
لا يجوز.
لا يجوز.
إذا قيل مثلا هنا البنك سيدفع لك الثمانين ويقسط عليك مئة، بنك ربوي، إذا يصبح قرض بفائدة ربوية فلا يجوز. فالمثال أمر إذا يرجع إلى طبيعة العقود. ولذلك يعني عندي مجموعة عقود كثيرة جدا نتيجة هذه الأسئلة أجمعها، ولعلنا في حلقة من الحلقات نتحدث عن الأخطاء الموجودة في العقود البيع والشراء.
يا ريت والله دكتور، دي مسألة مهمة.
نعم.
إن صورة العقد بتوضح المسألة والفتوى المبنية علي.
نتحدث هذا إن شاء الله في أي حلقة،
في حلقة بإذن الله القادمة. أخونا جمال اتصل من ليبيا بجزء اللي يتعلق بموضوع يعني خزائن السماء، انهم شغالين في مطعم، فبيقول بنضرب، يعني نضرب دي لغه حديثه، يعني نضرب كذا يعني نزور كذا، يعني اوردرات يعني في الشغل، بعلم المشرف وبعلم المدير للاسف، ومعلوم ان ريع هذا المطعم او جزء منه بيذهب للايتام.
ايوه بيقول ولكن ليس بعلم المالك.
اكيد يعني المالك مش هيزور نفسه يقول
له يعني لا، هذا كسب حرام، يعني أرجو أن ما أخذوه أن يخرجوا بدلا منه وأن لا يستمروا في هذا، أن هذا كسب حرام.
يعني هذه واحدة، هل يضاف إليه تغليظا للحرمة أنه الذين يأكلون أموال اليتامى؟ لأنه
بالنسبة للقسم اليتامى والتزوير، هذا
طبعا
تزوير العقود، تزوير المستندات، يعني يعني فيها تزوير وفيها أكل أموال الناس بالباطل وفيها أكل أموال اليتامى وفيها كثير من الأشياء التي نرجو أن يسرعوا بالتخلص منها بسرعة.
قصة شراء السيارة من البنك والتعامل مع المعرض والوساطة في هذه القصة يعني معروفة وتكررت الأسئلة فيها.
المسألة ترجع أيضا إلى طبيعة العقد وطبيعة البنك. البنك إذا لم يكن إسلاميا فالقانون يمنعه من الشراء والبيع والتجارة، نص القانون يحظر على البنك التجاري تعامل العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، يحظر ممنوع. لأن وظيفة البنك وظيفة تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تسجل في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذه وظيفته. فإذا كانت شراء سيارة عن طريق بنك معناها أن البنك يقرض المبلغ ويأخذه بالفوائد، وهذا بالطبع عقد قرض ربوي بدل في بنك ربوي. إذا كان في بنك إسلامي وهو يقوم بشراء السيارة لنفسه أولا ويملكها ثم بعد هذا يبيعها بالتقسيط بثمن آجل أعلى من الثمن الحالي، فالمجمع أجاز هذا، أجاز البيع بالآجل بثمن أعلى من الثمن الحالي. لكن بنك إسلام معناه أن يملك ثم يبيع،
لابد من الملكية،
الملكية أولا، يشتري ويملك. النص قال المجمع يجوز مصرف إسلام أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. المجمع وضع هذه الشروط، فإذا تحقق هذا كان البيع صحيحا، إذا لم يتحقق فالبيع غير صحيح.
تحويل كروت الشحن المكالمات والموبايلات يعني الهواتف المحمولة والنقالة العشرة بعشرة ونص أو 11 جنيه مثلا،
المسافة تأتي إلى طبيعة هذا التحويل. يعني في تحويل يقول له اقرضني مبلغ كذا فيقرضه ويضع له بالمبلغ هذا لكن ياخذ اكثر. ما دام قال اقرضني وفي قرض فلا يجوز الزياده. انما لو انه لم يقل اقرضني وانما محل مثلا هو متخصص في شحن البطاقات هذه فيقول له اشحن لي هذا بخمسة جنيهات فصاحب محل يشحن هذا بأربعة جنيهات ونصف فيقول له أخذنا نصف جنيه أتعاب أو أجر المكتب وهو الآخر هذا يدفع خمسة جنيهات يعني لا يكون في قرض
يدفع ويتم خصم
يعني يدفع خمسة وشحن بأربعة ونصف إنه هو دفع الخمسة فلا يدخل فيه قرض إنما إذا دخل قرض فلا تجوز الزيادة.
يعني بعض الشركات اللي بتتعامل في هذا الإطار لما الإنسان بيخلص رصيده بتعرض يعني عروض يعني إنها تحول لك مثلا 3 جنيه عشان مثلا وتخصم
زيادة وتحول مبلغ مع ان ما تدفعش مبلغ الان
لكن لا ما فيش دفع لكن تقول لك انا اسلفك
هيبقى قرض اسلفك
بيقولوا كده يعني
اسلفك ما دام في اسلفك او سلفني الزياده لا تجوز ما في لا توجد كلمه اسلفك او سلفني او استلف منك وانما تحويل ومعك نقود خذ خمسه جنيهات حول لي بهم الى رصيدي فقل لا حول لك لكن عملية التحويل سأخذ نصف جنيه لأجر مقابل عملية التحويل هذا أمر آخر
ده في التحويل لكن بيع الكروت نفسها يعني 10 تأخذ نفس الحكم يعني فئة الكارت
وبيع الكارت هو بيع الكارت مفروض الكارت يباع بثمن محدد هذا مفروض
معروف
مفروض يباع بثمن محدد لأن الشركة محددة له ثمن فإذا هنا يعني لأن هذا السؤال سألناه كثيرا فأرجو أن يكون واضحا أن هذا إذا دخل فيه القرض فالزيادة لا تجوز. إذا كان إنسان سيدفع في الحال ويأخذ في الحال وليس فيه سلف وإنما الشركة التي ستقوم بالشحن على الهواء هذه الشركة مقابل عملها ستأخذ نصف جنيه مقابل العمل هذا يمكن أن يجوز.
نعم بارك الله فيكم. والشحن على الهواء يعني نحن بنشحن قلوبنا باللقاء معكم على الهواء مباشرة من الدكتور علي الثالوث النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الذي نرحب ونشكره دائما على حضوره معنا وكذلك نشكر كل من تواصل معنا عبر شاشتنا وفي برنامجنا هذا خزائن السماء. جزاك الله خيرا دكتور وأحسن الله إليكم ولا حرمنا الله منكم. كذلك أشكر معد الحلقة أحمد السعيدي ومخرجنا حمد السيد وهذه تحياتي لكم مصطفى الأزهري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. خزائن السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.